الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها الأخوة، فألتقيكم اليوم بإذن الله تبارك وتعالى في سلسلة سنن ينبغي أن لا تهجر، وعددها هذا هو 43. أسأل الله عز وجل أن تكون خالصا لوجه الله تبارك وتعالى. ومعنا اليوم أيها الأخوة يعني آداب والسنن التي ينبغي مراعاتها في الدعاء. إذا دعا العبد المسلم أيها الأخوة ربه جل وعلا، هناك سنن ينبغي أن لا يهجرها ولا تغيب عنه، وهو يدعو الله تبارك وتعالى. وقبل أن أبدأ في السنن أيها الأخوة، لا بد أن نعلم أن شروط استجابة الدعاء معلومة معروفة. منها أولا أن يكون دعاؤك خالصا لوجه الله عز وجل. الثاني أن يكون مطعمك مشربك مأكلك حلال. الثالث أن لا تدعو بإثم ولا قطيعة رحم. الرابع أن لا تستعجل في الدعاء. هذه الشروط معلومة معروفة، وتكلمت عنها يعني في محاضرة سابقة. السنة التي ينبغي مراعاتها أيها الأخوة في الدعاء، أولا أيها الأخوة أن تدعو على طهارة، وأنت على طهارة، كما جاء في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله ادعو لعمي أبو عامر رضي الله عنه، لما توفي أوصى أبا موسى أن يقول للنبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بماء فتوضأ ثم أخذ يدعو له. والأمر الثاني كذلك أن تستقبل القبلة. من السنن في الدعاء أنك تستقبل القبلة، تستقبل القبلة. ولو دعوت يا عبد الله وأنت لست على طهارة وأنت لست من مستقبل القبلة، فإن شاء الله الأمر جائز وصحيح، لكني أتكلم عن الأمور الأفضل للعبد عند دعائه. كذلك رفع اليدين، يستحب لك أن ترفع يديك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يستحي أن إذا رفع العبد إليه يديه أن يردهما خائبتين، وفي لفظ قال صفراء. فارفع يديك واطلب الله عز وجل وادعو الله عز وجل تكون على طهارة وتستقبل القبلة وترفع يديك. وكذلك أيها العبد المبارك، من الأمور التي يستحب في الدعاء أنك تثني على الله عز وجل قبل أن تدعو، تحمد الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم أو قال إذا دعا أحدكم فليحمد الله ثم ليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بما شاء. فتحمد الله عز وجل وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم تدعو بما تشاء، ثم بعد ذلك تختم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث صحيح الشيخ الألباني قال: إن الدعاء محجوب حتى يصلى على النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك يا أخواني، من الأمور التي لا ينبغي هجرها وتركها في الدعاء أن تدعو بأسماء الله عز وجل الحسنى وصفاته. فإن الله عز وجل يقول: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألظوا بياذ الجلال والإكرام. تدعو الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، ولا تدعو الصفة، لا تقول يا رحمة الله ارحميني، يا مغفرة الله اغفري، لا، تدعو الله عز وجل بأسمائه الحسنى، تقول: اللهم إنك أنت الحي القيوم الواحد الأحد اغفر لي وارحمني، اللهم إنك أنت الغفار اغفر لي، اللهم إنك أنت التواب تب علي، وهكذا تدعو الله عز وجل بأسمائه الحسنى. كذلك يا أخواني، من الأمور بعد دعاء الله عز وجل بأسمائه الحسنى، نعم، أنك تكرر الدعاء 3 مرات. يقول ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا 3. هذه من السنة أيضا التي ينبغي أن لا تهجر في الدعاء وأثناء الدعاء، أنك تدعو 3 وتكرر الدعاء 3. كذلك يا أخواني، من السنن التي ينبغي لا تهجر في الدعاء اختيار الأوقات المناسبة. مثلا في الثلث الأخير من الليل، فإن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا ويقول: هل من سائل فأعطي، هل من مستغفر فأغفر له. كذلك بين الأذان والإقامة، كذلك عند نزول المطر، كذلك تلتمس يعني آخر ساعة من يوم الجمعة، كذلك في يعني مواسم الطاعات عند الفطر، إذا صمت وأنت تفطر تدعو. ففي مواطن الإجابة هذه ينبغي أن لا يهجرها العبد. وأنبه على مسألة مهمة، نبه على شيخ حسان بن تيمية، وهي أنه سئل شيخ حسان بن تيمية يعني أن بعض الناس يزعم أن الله عز وجل لا يستجيب من العبد إلا إذا دعا باللغة العربية الفصحى، فتكلم شيخ حسان كلاما يعني طويلا في هذا، قال بل الله عز وجل يستجيب من العبد إذا كان دعاؤه خالصا لوجه الله عز وجل، مخبتا العبد قلبه لربه جل وعلا. ثم قال فحري من هذا الذي يتعنت بهذا الكلام هل لا يستجيب الله له. هذا كلام شيخ الإسلام بن تيمية. فالعبد أيها الأخوة يدعو الله عز وجل بلهجته ولغته، أهم شيء أنه لا يعتدي في الدعاء، لا يدعو بشيء لا يكون، لا يدعو بشيء، لا يدعو بإثم، لا يدعو بقطيعة رحم. نسأل الله من واسع فضله، والله أعلم، وصلى الله وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.